نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نتابع درسنا في تفسير الآيات المباركات من سورة المائدة من الآية 100 وما بعدها، وهي قول الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وهذه الآيات الكريمات جاءت بعد الآيات التي قبلها، والتي تكلمت عن النهي عن أكل الصيد حال الإحرام، وبينت أحكام يجب على المسلمين أن يراعوها في حال إحرامهم وفي البلد الحرام. وهذه الآيات جاءت تعقيبا عليها، وهي: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهذه قضية عامة، فإن الطيب وإن كان قليل فإنه خير وأبرك من الخبيث وإن كان كثير. وإن كان الناس قد يعجبون بالكثرة ويحرصون على الكثرة، ولكن الكثرة إن لم تكن طيبة فعاقبتها وخيمة. ولهذا يقول ابن كثير عليه رحمة الله، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك يا أيها الإنسان كثرة الخبيث. وليس المراد ولو أعجبك يا محمد، فإن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعجبه كثرة الخبيث، فإنه رسول معصوم صلى الله عليه وسلم. وإنما الإنسان في الغالب يعجب بالكثرة، فقال ولو أعجبك كثرة الخبيث. والكلام واضح، ومعناه أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار. فإذا جاءك مكسب حلال فهو خير لك من الدخول في الربا وإن كان كثير، ومن المكاسب التي عن طريق الغش في التجارة أو عن طريق الاحتيال أو عن طريق بيع ما حرم الله عز وجل من الدخان وآلات الطرب ونحو ذلك، فهذا لا خير فيه ولو كثر مالك. وهذا أيضا يؤيده ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، يعني إذا جاءك قليل لكنه يكفي فرفع عنك الحاجة وأبعدك عن المسكنة والفقر، فهذا طيب مريح، لأن الكثير ما كثر وألهى. ومعنى ألهى يعني ألهاك عن عبادة الله أولهاك عن ذكر الله، أولهاك عن طاعة الله عز وجل. وهل هذا فيه ذم للغنى؟ وهل معنى هذا أن قلة المال خير من كثرة المال؟ نقول هذه القضية يحكمها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإن كان الرجل صالح وأنفق المال فيما يعود على نفعه ونفع الآخرين فهذا ما ألهى، لا ينطبق عليه ما ألهم. وأما إن كان ألهى فإن القليل خير منه. ولهذا بحث العلماء هل خير الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أي الناس أحسن، الفقير الصابر الذي يصبر على فقره، أم الغني الشاكر الذي يعطيه الله عز وجل أموالا فيشكر الله وينفقها في طاعة الله؟ فبعضهم قال الفقير الصابر خير من الغني الشاكر، واستدل على ذلك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: يدخل الفقراء من أهل الجنة الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، وسنة واحدة في الجنة إيش تعادل؟ 500 سنة. وبعض من العلماء قال الغني الشاكر خير من الفقير الصابر، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين اشتكوا إليه أنهم ليس عندهم مال ينفقونه في سبيل الله، فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يكثر لهم الحسنات وإن لم يستطيعوا النفقة والصدقة، وبين لهم أن كل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى غير ذلك من ذكر الله، فهذه تكثر الحسنات. فرجعوا يذكرون الله فسمع بهم الأغنياء، ثم صاروا يقولون مثل ما يقولون. فجاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ثانية وقالوا: يا رسول الله، سبقنا أهل الدثور بالأجور يتصدقون ولا نتصدق ويقولون مثل ما نقول من الذكر، إيش الحل معهم؟ إيش الحل يا أبو بكر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبين أن هذا فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لكن هنا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: في الحقيقة لا نقول الغني الصابر الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، ولا نقول الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. إذن ماذا تقول يا ابن تيمية؟ قال: نقول ما كان منهم أعبد لله فهو الأفضل، اللي هو أعبد وأتقى لله في فقره أو في غناه، فهذا هو الأفضل. يعني من كان تتقي ورع قائم بما أوجب الله عز وجل عليه فهو الأفضل، هذا رأيه الذي يرجحه. ولهذا قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، بعد هذه الآيات: أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به. ولهذا ترى بعض الناس الآن يذهب للبنك الربوي ويقترض مليارات أو ملايين. ماذا تريد؟ قال: أريد أن أقيم مصنع. مصنع؟ طيب لا تقيم مصنع. قال: أنا الفلوس اللي عندي بس 200 مليون 300 مليون، هذه اللي عندي، والمصنع يبغى له 500 مليون، وهل أوجب الله عليك أن تقيم مصنع حتى تذهب تأخذ الربا؟ فإذا بعض من الناس يأخذ الربا للمكاثرة والعياذ بالله، يعني الربا كله حرام سواء الذي يريد أن يبني بيت يسكن فيه، لكن هذا يختلف عن هذا، إثم هذا يختلف عن إثم هذا، ولا الربا كله حرام وكبيرة من الكبائر. فيأتي فقير ويقول أنا ما عندي بيت أسكن أولادي فيه وأحتاج الربا وأريد أن أخذ الربا، فيقال له لا يحل لك ذلك، لا يحل لك ذلك، لأن الحرام لا يحل إلا حال الضرورة، والضرورة ما هو إنك ما تجد بيت، الضرورة إنك لو لم تأكل تموت، مثل الذي في الطريق ولا يجد إلا الميتة، فإذا لم يجد مات، لكن الإنسان اللي ما يجد بيت يموت، ما يموت، يستاجر، يجلس تحت شجرة، يجلس في كهف، ما يموت. إذا الحال لا يصل إلى حد الضرورة، فإذا لا يباح الربا، لكن هذا إثمه مثل إثم الذي عنده 300 مليون ويقول أريد 500 مليون عشان أبني مصنع، شتان في الإثم. وهذا كرجل عنده 4 نساء ويزني، ورجل أعزب ما عنده شيء ويزني، والزنا حرام على كل أحد وجريمة ومنكر، لكن هذا كهذا. وهذا له دلالة ولا ما له دلالة من كتاب السنة؟ له دلالة. من ذلك مثلا أن الله لا ينظر إلى عائل مستكبر، يعني هو فقير ومستكبر، فهذا لو كان غني كيف يسوي؟ معنى أنه مع فقره وذلة حاله وشانه ومع هذا يستكبر، فمعنى دل على خبث طوية، فهذا إثمه أشد. وملك كذاب، تكذب، هو الذي يأمر الناس يطيعونه فيكذب، ليش؟ لولا خبث الطوية. وأشيمط زان، يعني أشيمط شعره شايب كبير السن ومع هذا يتعلق بالفتيات ويزن، بينما شهوة الأشيمط ليست كشهوة الشاب. إذن هذا قد بلغ في الخبث مبلغا، فهذا معنى أن الذي يحرص على الكثرة في الحرام دل على أن عنده ما يكفي ومع هذا يبحث عن الحرام والعياذ بالله. قال واقنعوا بالحلال واكتبوا به لعلكم تفلحون، أي في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، وهذه قاعدة عامة، هذا تأديب من الله عز وجل، يعني لا تسأل عن أشياء لا حاجة لك فيها، لأن إذا ظهرت لك ربما أحدثت لك مشكلة. إنسان يسأل جاري ماذا يقول عني في غيبتي، يا أخي خلي الأمور مستورة، افرض أن نقل لك واحد قال يطعن فيك فيمتلي صدرك حقدا عليه وتغضب عليه وإلى غير ذلك، لماذا؟ لو ما سألت ما جاك الجواب هذا، لو ما سألت عما لا فائدة لك فيه، فأنت لا تبحث تنقب، ما كلفك الله أن تبحث ماذا يقول عنك الجيران والأصحاب والأصدقاء، لماذا؟ هذا التجسس، وهذا إذا بدا لك يسوءك. فهذه قاعدة عامة، لا تسأل إلا عما فيه فائدة لك ضروري. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يعني من حسن إسلام قلبه لله عز وجل ومن حسن تدينه أن يترك ما لا يعني. لماذا تحشو ذهنك بأشياء لا تعنيك؟ وذلك المفسرون تكلموا على الذين يبحثون عن غرائب في العلم لا تعنيهم أصلا، لا تعنيهم، تجد طالب بعض طلاب العلم مثلا ما حفظ الواجبات ولا حفظ الفروض ولا حفظ غيرها، وتجد يسأل أسئلة بعيدة لا فائدة من ورائها البت. تجد بعضهم مثلا يسأل: نريد أن نعرف المشكلة التي حدثت بين الصحابة وتحاربوا لأجلها، لماذا؟ ومن المخطئ؟ ومن المصيب؟ وأنت ماذا يعنيك؟ أنت سوف تحاسبهم، لماذا تسأل عن ذلك؟ هل سوف يسألك الله عز وجل في قبرك عن هذا الخلاف الذي حدث بينهم؟ ولهذا كان من تقرير أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين الصحابة. تجد بعض الناس ينقب: سمعت أن خلاف حصل بين خالد بن الوليد وأبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب، أريد أن أعرف جذوره ولماذا وماذا وراءه. طيب وأنت لماذا ما كلفته؟ وشيء الآن كذا من العلم الذي لا فائدة فيه. تجد بعض الناس الآن عنده لستة كاملة بأسماء اللاعبين والمغنين والمطربين، لماذا؟ ويحفظ. قال: ثقافة، أريد أن تثقف. بئسة الثقافة. هل تعرف الواجبات؟ ربما تسأله عن كثير من الواجبات لا يعرف ذلك. إذن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم إن العقل له طاقة، فإذا حشوته بغير النافع ما بقي مكان للنافع، كثرت عليك المعلومات التي لا فائدة فيها، كثرت عليك المعلومات التي لا فائدة لك فيها، وصار بعضها يزاحم بعض. لكن إذا اقتصرت على المفيد النافع فهو كالغذاء المفيد النافع. ولهذا هذه قاعدة عامة، وكان الصحابة نهوا عن ذلك أيام نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أيضا يختلف، لأنهم إذا سألوا عن موضوع عن مسألة لم تحرم وحرمت من أجل السؤال فهذه مصيبة. ولأجل ذلك كانوا، لأنهم نهوا عن السؤال، لا يسألون. وكان يعجب من يأتي رجل من الأعراب ويسأل، لأنهم ربما استفادوا من بعض الأجوبة. وأيضا قاعدة أخرى ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال: إن رسول قال: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. لا تقولون فلان قال وفلان قال، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. سلامة الصدر لا يعدلها شيء، كون الصدر سليم سلامة الصدر لا يعدلها شيء، راحة طمأنينة. لكن إذا كان في الليل يعض النماذج: ابن خالي فعل كذا كذا والله لن أنساها له، ابن عمي صنع بي كذا والله لن أنساها له، وكل ما يقول كلمة والضغط يرتفع والسكر يزيد، جارنا الفلاني سوف أدبر له مكيدة وأفعل كذا وكذا، ويبدأ يخطط. اسمعوا إلى قصة ذلك الصحابي الذي ترك الناس من شره ومرتاح ولا ينقب عن الأمور. خرج عليهم يوم من الأيام متوضي يريد أن يصلي مع الجماعة، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الآن عليكم رجل من أهل الجنة. وكان أحد شباب الصحابة الصغار جالس ينظر في هذا الرجل من أهل الجنة، رجل عادي ما شاف. اليوم الثاني قال: يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. فأراد أن يعرف هذا الشاب هذا الرجل الذي من أهل الجنة كيف يفعل، هل يقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر؟ احتمال. فلما ذهب من عند الرسول صلى الله عليه وسلم سار في طريقه فقال: يا عم، أريد أن أبيت عندك الليلة، والدي حصل بيني وبين الشيء، وأريد أن أبيت الليلة عندك، يبغى يتجسس عليه. فقال: أهلا وسهلا بك يا ابن أخي، يعرفه، يعرف والده. فجاء عنده فرأى أن الرجل كغيره من المسلمين، دخل بيته بالأدعية المعروفة الدار، وجاءه طعامه وأكل هو هذا الشاب، يسمي في أوله ويحمد في آخره كغيره من المسلمين. ثم صلى العشاء مع جماعة وهذا الشاب يرمقه، ثم اضطجع على فراشه وشهد الشاب يغمض عينه يفتح عين، ما في كهرباء ذاك الوقت، يشوف هذا المسلم ماذا يصنع. فنام هذا الرجل إلى ثلث الليل الأخير، فلما قام جاء ثلث الليل الأخير قام الرجل وتوضأ وبدأ يصلي، فهذا الشاب سوى مثله توضأ وصل. وهذا يرى أبوه يفعل ذلك وأمه تفعل ذلك في ذلك الوقت، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد. فمرت الليلة تلك كذا، أصبح الصباح قال أكيد أنه كان متعب، الليلة الثانية يبغى يسوي شيء، فقال له تمهني ليلة ثانية عشان الوالد يرضى؟ قال طيب اجلس. جلس نفس المستوى، ما في شيء زيادة، كيف هذا؟ ايش دخل الجنة فيه؟ ايش عنده هذا؟ في النهاية قال له شوف يا عم، ما في بيني وبين أبي شيء. القصة أني رأيت الرسول، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك من أهل الجنة، أريد أن أعرف ما تصنع أنت، ظننتك بعد العشاء تصف قدميك وتصلي للفجر، أنت ما سويت كذا، أنت تسوي مثل ما يسوي أبي وأمي وكلهم يصلون ثلث الليل الأخير، ما في شيء، إيش عندك أنت؟ قال له أنا هذه طبيعتي، هذا الذي رأيت يا ابن أخي هو ما أصنع. فولى الشاب خلاص ما لقي يعني شيء عادي، فقال له تعال. يعني هذا الرجل بدأ يتذكر صفة يعرفه من نفسه، فأراد أن لا يكتم العلم، أراد أن يبين، فقال تعال يا ابن أخي. قال نعم. قال أنا لا أعمل غير العمل الذي رأيت، غير أني سليم الصدر، لا أبيت وفي صدري شيء على أحد من الناس. قال له سليم الصدر؟ قال نعم، يعني وأنا أنام على فراشي أقول الخلق بينهم وبين الله ليس لي على أحد غضب ولا شيء، سليم الصدر. الشاب بدر قال هذه التي وصلت بك هذا المرض، هذه هي التي وصلت بك هذا الموطن. ولهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أريد أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، لأن النميمة تغر الصدور، نقل الكلام يغر الصدور، البحث عما لا فائدة فيه يغر الصدور. ولهذا على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا ينقل ما يغر الصدور ولو كان واقعا. البشر عندهم نواقص، ممكن تسمع جار يتكلم بجاري بكلام، لكن أنت مكلف بنقل هذا؟ ما تستطيع أن تحفظ لسانك ولا تكون سبب في نقل ما يغر الصدور. وروى البخاري عن أنس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني قام لهم يوم وخطب خطبة طويلة عظيمة موعظة، وبين لهم أنهم لو يعلمون ما يعلم هو صلى الله عليه وسلم لبكوا كثيرا ولكان الضحك قليل. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، يعني هيجهم على البكاء، وهو صادق لما قال لو تعلمون ما أعلم، معناه الأمر خطير. ولما بين لهم أن هذا الأمر أمر يبكي ويحزن غطى وجوههم لهم حنين، يعني يبكون. فقال رجل من أبي، يسأله يقول من أبي، وهذا له قصة سوف تأتي. قال فلان، فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم. يعني هذا الذي سأل عن أبيه، لو فرض والعياذ بالله أن أمه زانية فإنه قد فضح أمه وفضح نفسه، لماذا تجعل الأمور على الستر؟ ليش تسأل عن أشياء قد انتهت؟ هل يستطيع أن يرجع نفسه أنه ليس ابن زينة لو كان ابن زينة والعياذ بالله؟ فنزلت هذه الآية لتعلم المسلمين الأدب عند الأسئلة عن الأشياء، ورواه مسلم، يعني هذا حديث صحيح. وهذا أيضا جاء الحديث وروى ابن جرير عن قتادة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم، أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوا بالمسألة، يعني لحوا عليه وأكثروا عليه من الأسئلة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد على المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم، كالعقوبة لهم، يعني إذن هاتوا ما عندكم من أسئلة، لا تسألوا عن شيء إلا بينته لكم. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، خاف في عقوبة سوف تنزل عليهم. قال: فجعلت، هذا أنس يقول، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا راسه في ثوبه يبكي، لأنه خرج صورة المغضب وقال: ما تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فخافوا وصاروا يبكون. فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، يعني رجل ظن فيه أناس ظن السوء ويمكن أنه ما يشبه والده، فيقول: أنت من تولد فلان؟ فأراد أن يعرف الحقيقة. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، قال أراد أن يعرف الحقيقة، لأنه يلمزونه، يأتيه لمس، فأراد أن يعرف الحقيقة. فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وهذا صحيح، هو أبو حذافة، طلع يعني زالت عنه التهمة والحمد لله. قال: أبوك حذافة. ثم قام عمر، أو قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائدا بالله، وقال: أعوذ بالله من شر الفتن. يعني عمر أراد أن يسكت الناس بهذه الطريقة، يعني لا، حنا ما نسوي اختبار للرسول نختبره، وإنما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا، يعني لا تسألوا عن شيء. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أرى في الخير والشر كاليوم قط، صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط، يعني حائط المسجد. وانتبه لصورت بمعنى أنها لم تأتي تدخل، وإنما صوروها له كأنه يراها، صورها الله له وكأنه يراها. ورواه الزهري عن أنس بنحو ذلك وقريبا منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة لما أخبروها أن ولدها سأل، قالت: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد فارقت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ يعني أم تلومه تقول: أنت يعني أنا كنت في جاهلية ثم أسلمت، ما تظن أنني أكون أخطيت في الجاهلية ووقعت في الزنا وتريد أن تفضحني على رؤوس الناس؟ يعني كيف أمنت هذا؟ لكن الله براها الحمد لله، ما عنده مشكلة. قال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقني. يقول: لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبوك فلان عبد أسود لحقته، لأن الناس أكثروا عليه، فأردت أن أبين الحقيقة. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقتي، تضيع ناقتي. يقول: أين ناقتي؟ عجيب، هو نبي يبلغ الوحي واللي يعلمك وين ضاعت ناقتي. قال: فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها، تبرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي قال: لما نزلت هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت. قال: ثم قالوا: أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه. وسمعت البخاري يقول: أبو البختر أو أبو البختري لم يدرك عليا، فمعنى ذلك أن الحديث فيه انقطاع. وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها. إذن أنت تسأل عن الشيء الذي ينفعك، الشيء الذي لو ظهر لك أن فيه إساءة لك فلا تسأل عنها البتة، وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. الحديث وقد تقدم هذا. وقوله: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي